بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الأحد 15 من شهر الله المحرم لعام 333 للهجرة النبوية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به، وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء مفتوح مع شيخنا الوالد عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري. نلقي على شيخنا فيه أسئلة أرسلت إلى أخينا أبي زياد. السؤال الأول شيخنا يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم، رجل يعمل بالقول بقبض الدين بعد الرفع من بقبض اليدين بعد الرفع من الركوع، وبوضع الركبتين قبل اليدين للسجود، ومسافر إلى بلد لا يعملون بهذا القول، هل يتابعهم في ذلك اجتنابا للخلاف؟ وهل هذا الفعل مخالف للسنة؟ بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي أن أرحب بأبنائي وبناتي الذين يستمعون إلي عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي. زاده الله توفيقا وقوة في نشر السنة والذب عنها وعن المحبين لها. أقول هذا السؤال يتضمن شقين. الشق الأول قبض اليدين ووضعهما على الصدر أو تحت الصدر بعد الرفع من الركوع، والثاني النزول إلى السجود على الركبتين. أقول هذه من المسائل الخلافية التي هي محل اجتهاد، وللرأي فيها مجال. لكن الشق الأول الذي هو القبض بعد الرفع من الركوع أظهر وأرجح، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى. وأما الشق الثاني وهو النزول إلى السجود على الركبتين ففيه قولان لأهل العلم، فطائفة ترى النزول على اليدين، وأخرى ترى النزول للسجود على الركبتين. وسواء أخذ المسلم بهذا أو بهذا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وإن كنا نحن نرجح النزول إلى السجود على اليدين. لكن ما دام الأمر كما ذكر السائل فإن كان يخشى مفسدة وشجار وأذى ممن يقدم عليهم ممن يخالفه، فلا مانع إن شاء الله تعالى أن يعمل عملهم ويجاريهم في هذا، لا سيما إن كان يأمهم في المسجد، فالمفسدة لعلها أكبر. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. قل السائل: قرر الأطباء إجراء عملية في العينين لأنها أصيبت بمرض يسمى القرنية المخروطية، وهذا المرض يساعد على ضعف الرؤية حتى تتخفض تماما، والعملية تكون بواسطة زرع قرنية من المتوفي أو من المتوفى إلى العين المصابة بالمرض، فهل هذا يجوز من الناحية الشرعية؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهو في التبرع بالأعضاء بعد وفاة صاحب العضو من قبل ورثته أو من قبله هو، فيوصي بحياته ورثته أن يتبرعوا بأعضائه. وأنا أقول الأولى عدم ذلك، لأن هذه الأعضاء لا يملكها أحد، وإن تبرع بها المتوفى نفسه وذلك عن طريق وصية في حياته أو تبرع بها ورثته، فلا أحد منهما يملكها، فنوصي هذا بالصبر والاحتساب، ونذكره بمجموع ألفاظ الحديث وطرقه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشتغل مصمما لمواقع الإنترنت، وأشتغل حاليا في موقع لأشهر المراكز والأحداث الإسلامية في أوروبا، وقد يعلن فيه لبعض المواقع المبتدعة أو إعلانات لمظاهرات مثلا، مع العلم أني لا أشتغل حاليا في هذا القسم، فهل أكمل عقدي معه وهو عقد خلقي من حيث يقول والعقد من حيث أني لا أخرج من العمل حتى أهيئ من يخلفني في الشركة؟
الذي فهمته من سؤالك شيئان: أحدهما أن هذا الموقع خليط في الإعلانات، فيعلن سنة وبدعة، فالبدعة كإعلانات المظاهرات، والثاني أنك لا تشتغل في هذا القسم المختلط، وبناء على ذلك فإني لا أرى بأسا
من إكمالك عقدك مع هذا المركز. وثمة أمر ثالث فهمته، وهو أنه مشروط عليك في العقد عند ترك هذا المركز أن تأتي بمن يخلفك، فإن عذروك فبها ونعمت، وإلا فاختر من تثق بدينه وأمانته وحرصه على ما تحرص عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف التعايش، هذا السؤال الرابع، يقول كيف التعايش والتعامل مع أب يصلي مرة في المسجد ومرة في البيت ويحلق لحيته، وقال مرة في لحظة غضب لم يعد يهمني في رب أحد، يقصد بذلك لم يعد يهمني في أي أحد، وقد يجتهد أحيانا في القيام وقراءة القرآن وصيام الأيام الفاضلة، وتظهر عليه علامات الندم والرغبة في التوبة، لكنه وقت النصح لا يدع لابنته مجالا لذلك، ويصدها ويسكتها ويغضب إن لم تسكت، فتسكت عن إكمال النصح خشية أن يقع في الجهل لحظة غضبه، ما حكمه؟ هل تنصحه أو تتركه؟ هل توده أم تبغضه؟ هل تطيعه فيما ليس فيه معصية أم كيف؟ هل تعيش في بيته وبماله وليس لها غيره أم لا؟ بارك الله فيكم وأسكنكم فسيح جناته.
أقول أولا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن على والدك يا بنتي بالتوبة النصوح، وأن يلهمه رشده ويرزقه الاستقامة والسداد في الأقوال والأعمال. وثانيا، يظهر أن أباك مريض، قد يكون هذا المرض نفسيا وقد يكون بمؤثر خارجي، له خلطاء سوء فيؤثرون عليه. وثالثا، تعاهديه بالنصح حالة سكونه وارتياحه إليك، وسددي وقاربي، ولا حرج عليك في السكن معه حتى يهيئ الله لك رجلا صالحا يعينك على دينك ودنياك، فاستعيني بالله واصبري واحتسبي واجتهدي لوالدك في الدعاء، واغتنمي الأوقات الفاضلة، ومنها بين التشهد والسلام، وبين الأذان والإقامة، وفي الثلث الأخير من الليل، وآخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة قبل المغرب، يعني قبل المغرب بساعة، فلعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويهدي أبيك إلى مراشد أمره، والله يعينك.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الخامس، يقول السائل: إذا تعلم أحدنا مسألة عقدية وهو ضعيف العلم، هل بإمكانه تعليم ذلك تلكم المسألة لأفراد عائلته أو إقامة دورة صغيرة يعلمهم فيها المسائل مجتمعة كتعليمهم الأصول الثلاثة؟
الأصول الثلاثة هي مسائل القبر التي صح بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن ثبته الله قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المؤمن، فينعم في قبره. ومن ذلك أنه يفسح له في قبره مد بصره. ومن كان منافقا أو مرتابا فلا يلهمه الله عز وجل حجته، فلا يجيب على السؤال، بل يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيعذب في قبره. ومن ذلك أنه يضيق عليه في قبره، أنه يضيق عليه قبره حتى تنطبق أضلاعه وتختلف ويبقى معذبا. فكون من تعلم هذه المسائل العقدية التي هي من صغار المسائل، يعني من حيث سهولة فهمها وحفظها، فالواجب عليه أن يعلمها أسرته ويعقد لهم جلسات حتى يحذقوها، ثم ينقلهم إلى من يثق بدينه وأمانته وعلمه حتى يعلمهم ما تيسر من كبار المسائل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال السادس من مصر، يقول السائل: عندنا في مصر بدأت الانتخابات البرلمانية، وبفضل الله لم نشارك فيها بأي شكل من الأشكال، لكن أهلنا يسألوننا: هل نعتزل جميعا الانتخابات ونترك الساحات للنصارى والعلمانيين والليبراليين؟ فبماذا نرد عليهم؟
خلاصة ما توصلت إليه في أمر الانتخابات: أولا، أنها ليست من شرعنا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه عنه أصحابه التابعين، وبلغ التابعون من بعدهم، ولا يزال أهل العلم والفضل يتوارثونه ويعلمونه عباد الله عز وجل. وثانيا، ما دامت وافدة فلها حالتان: إحداهما أن تفرض علينا فرضا، إما إلزاما من الحكومة القائمة، أو يخشى أهل القطر غلبة من ذكرت من اليهود، من النصارى والعلمانيين. الحالة الثانية، هاتان حالتان: إلزام من الحكومة، والثانية غلبة الظن أو اليقين على أنه سيحكم البلد من ليس منه من يهود من يهودي أو نصراني أو علماني. ففي هذه الحال تكون ضرورة فننتخب من نتيقن أو يغلب على ظننا أنه يخدم الإسلام وأهله. وإن كنا لا ننصح أهل العلم بالدخول فيها ولنا فتوى قشورة في موقع إصحاب على ما أظن فليراجعه من شاء.
هذا السؤال السابع يقول أحد طلبة العلم عندنا يقول هل يجوز لي أن أشتغل في المعهد الديني الذي عندنا كمعيد أو وظيفة إدارية تحته مع العلم أن هذا المعهد فيه الصوفي والأشعري والحزبي وغير ذلك وغرضي هو لكي يتفرغ للعلم لأن عمل المعيد محدود جدا فلا يشغله عن طلب العلم. جزاكم الله خيرا.
يظهر لي من سؤالك أمران. الأمر الأول أن ذلك المعهد الذي ترغب العمل فيه إداريا خليطا نعم خليط من المبتدعة. والثاني أن سبب عملك في هذا المعهد هو قصدك التفرغ لطلب العلم يعني العلم الشرعي وفهمت أنه خارج المعهد. أقول لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى لا بأس بهذا العمل إن شاء الله تعالى ولكن تجنب مخالطة هؤلاء إلا بقدر ما يستدعيه العمل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثامن سائلة من فرنسا تقول ما هي الطريقة المثلى لقضاء صلوات فائتة لمدة شهرين مع العلم أن المريضة كانت مطروحة الفراش ولم تكن تعلم أنها تستطيع أن تصلي وهي مضطجعة. بارك الله فيكم.
يظهر يا بنتي من سؤالك أن المسؤول أن المسؤول عنها من قبلك جاهلة ولا تعلم الحكم بالنسبة للصلاة مضطجعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كما ذكرتي فلا قضاء عليها إن شاء الله تعالى ولكن ننصحها بالاستكثار من الصدقة والنوافل كركعتي الضحى وأربع قبل الظهر وأربع بعدها إن قدرت أو ركعتين وأربع قبل صلاة العصر بين الأذان والإقامة وتجتهد في قيام الليل
فهذا إن شاء الله يضاعف الله له يضاعف الله لها به الحسنات. وبالله التوفيق.
السؤال التاسع من نفس السائلة الفرنسية تقول: مسلمة تأخذ علاجا طبيا كل شهر لمرض لا يوجد علاجه في البلاد المسلمة، هل تسقط الهجرة في حقها في حق هذين الزوجين؟ بارك الله فيكم.
ما دمتم يا معشر المسلمين والمسلمات في فرنسا تؤدون شعائر الله ولم تتعرضوا لفتنة فليست الهجرة واجبة في حقكم، بل هي مندوبة. والمرأة التي سألت عنها مضطرة إلى الإقامة في فرنسا من أجل علاجها أو من أجل مرضها الذي لا يوجد في البلد في البلاد المسلمة علاجه، ولكن إذا قدرتم على الهجرة أنت وزوجك بأن تأخذوا وعلى أن تصحفوا أو تصحبوا معكم علاج لمدة أشهر وبعدها توكلون من يبعث لكم العلاج فهذا حسن. أقول إن قدرتم هذا، لأن الأمر مشروط بالاستطاعة كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. هيأ الله لنا ولكم مراشد الأمور وسددنا في الأقوال والأعمال.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال العاشر وهو الثالث من أختنا الفرنسية والأخير، يقول: شخص وكل شخصا آخر في بلد مسلم لشراء أضحية العيد والتصدق بلحمها على الفقراء، فهل يجزئ ذلك؟ بارك الله فيكم.
الأصل يا بنتي أن الأضحية لأهل البيت يأكلون منها ويتصدقون ويهدون، فافعلوا هذا يا معشر المسلمين في فرنسا وغيرها من دول الشرق والغرب، وما دام ذلك الرجل أو ذلك المضحي قد وكل شخصا في بلد مسلم بشراء أضحيته والتصدق بلحمها فأضحيته صحيحة إن شاء الله، لكن احرصوا على أن تكون ضحاياكم في بيوتكم تأكلون منها وتتصدقون وتهدون، وإن قدرتم إرسال شيء من اللحم إلى أماكن أخرى يوجد فيها فقراء فافعلوا ذلك. وبالله التوفيق.
الآن السؤال الحادي عشر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. ظهرت في مجتمعنا بعض المنكرات كبيع الخمر، لحم الخنزير أجلكم الله، والمراقص، فما هو المنهج في إنكار ذلك؟
أنا لا أعلم من أي بلد أنت أيها السائل أو السائلة، أكنت من بلد مسلم أو غير مسلم، ولكن اعلم وليعلم كل مسلم ومسلمة أن هذا من الابتلاء، فالمؤمن يبتلى بالمغريات من الشهوات والشبهات، فوصيتي أن تستقيموا أنتم بأنفسكم على أمر الله، وتذكروا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وثانيا، لا مانع أن يبين الخطباء وأئمة المساجد مضر المعاصي وخطر فشو المنكرات في البلد، معتمدين على نصوص الكتاب والسنة، وأن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجتنبوا التعيير والتعيين، مثل قول بعضهم: في شارع كذا، في حي كذا، في مكان كذا. فهذا ليس من النصيحة في شيء، هذا مفسدة. وإنما علينا في مثل هذه الحال أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا أوقفنا وقفنا، وتبرأ حينئذ الذمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثاني عشر يقول: يا شيخنا، مقاول له رأس مال كبير نوعا ما، لكنه ليس بحوزته هذا المال، فقد وضعه في مشروعه للعمل، وبين الفترة والأخرى تدفع أو تدفع له الدولة بعضا من مستحقاته في هذا المشروع، يعني لا تعطيه حقه كاملا لكن بالتدريج. لذا سؤالنا: هل يدفع الزكاة يا شيخنا، وكيف ذلك؟
الذي أعلمه في هذه المسألة أن الدولة من خلال الأقسام الهندسية والمتابعات في مؤسساتها تراقب أعمال المقاولين، فيتأخر القسط أو الدفعة لأسباب، منها عدم إنجاز العمل في الوقت المحدد، ومنها وجود خلل في العمل المنجز يستدعي محاسبة هذا المقاول حسب العقد المبرم بينه وبين الإدارة، ومنها ضعف البند المخصص في ميزانية تلك الوزارة أو المؤسسة أو الإدارة. وعلى كل الذي يظهر لي في المسألة أنه لا زكاة على هذا المقاول ما دامت الدفعات تتأخر عليه، فإذا حال الحول وعنده وفر خالص له، هذا الوفر حال عليه الحول وليس فيه ديون، زكى هذا الوفر، وإن كانت عليه ديون حالة فإنه يسقط قدر الديون. فإذا كان الوفر 100,000، إذا كان الوفر الذي حال عليه الحول 100,000 والديون الحالة 50,000، فإنه يزكي 50,000 فقط، لأن البقية 50 الباقية هي لحساب الديون من شراء مواد أو أجور عمال أو غير ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 13، يقول السائل: شيخنا حفظك الله، أنا شاب سلفي من الجزائر، تحدثني نفسي بالجهاد مع إخواني في دماج، وولي الأمر يمنع ذلك، فكيف أساعد إخواني دون مخالفة الشرع في ذلك؟
نحن لنا فتوى منشورة في سحاب تخص هذه المسألة، وخلاصة القول لك الآن ألا تخالف ولي أمرك ولا والديك، وأمامك إن قدرت التبرع للمال، تسلمه إلى جهة موثوقة، توصله إلى إخوانك أهل السنة في دماج فرج الله عنه.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 14 من فرنسا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم تغسيل تارك الصلاة؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تارك الصلاة جهودا لوجوبها عن علم فهذا كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله المسلمون. وإن كان تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها فهذا فاسق فاسق، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله. وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد في مذهب الجمهور، ومنهم أبو حنيفة والزهري ومالك والشافعي رحم الله الجميع، وهذا هو آخر ما استقر لدي بناء على الأدلة الظاهرة لي وأنا عليه الآن، وقد أعلنته في بعض خواصي من الطلاب، ولا أجد غضابة أن أفتي به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 16، يقول سائل: شيخنا الفاضل، زوجي له رخصة سيارة أجرة قد أجرها لأحد الأشخاص، لأننا إن لم نشتري سيارة ونضع عليها الرخصة تسحب منا قانونيا، مع العلم أنه يمنع استئجارها، فهل هذا يعد من مخالفة أولياء الأمور؟
هدى الله زوجك إلى الصواب ومراشد أمره، هذا العمل خطأ لمحذورين: أحدهما الكذب، والثاني مخالفة ولي الأمر، فعليه إلغاء هذا العقد واستعادة رخصته، فإذا ولو سحبت منه، فإذا قدر على شراء سيارة سعى في الحصول على رخصة أخرى.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 17، يقول: من رد على من يحتج بأثر عمر رضي الله عنه وأبي بكر رضي الله عنه في الدخول على المرأة في بيتها لخدمتها، يحتج بذلك على جواز الاختلاط؟
أولا، الذي أعلمه في هذا الأمر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما زارا أم أيمن الحبشية، وهي امرأة صالحة، قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها. فأولا، هذه المرأة عجوز كبيرة، وثانيا هذا إمام المسلمين خليفتهم وصديق الأمة وإمامها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر مستشاره الأمين، وقيل أنه قاضي. وثالثا، ليس في الأثر أنهما اختليا بها، بل زاراها، ومطلق الزيارة لا يدل على الخلوة وأنها ليست عندها أحد. ولهذا استنبط بعض أهل العلم زيارة النساء الصالحات بالسلام عليهم والإفادة من علمهن والتذكير، وهذا أخذه أهل العلم، لأن أم أيمن رضي الله عنها جعلت تذكر لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت وهيجتهما على البكاء على البكاء. أما الاختلاط فليس كذلك، بل هو يكون فيه من خضوع المرأة بالقول والتبرج ومضاحكة الرجال وممازحتهم إلى غير ذلك من المحاذير. نعم.
هذا السؤال 18، تقول السائلة: أنا فتاة مقبلة على الزواج ولكني مصفحة منذ صغري بسحر التصفيح، وهذا سحر تفعله النساء لبناتهن الصغيرات لتبقى البنت عذراء إذا وقعت في الفاحشة كما يزعمن، ويجعل جن أو جني في الفتاة يحرسها من فض بكارتها، وعند الزواج يزال هذا السحر بسحر آخر. أرجو من فضيلتكم نصحي وإرشادي وجزاكم الله خيرا.
أولا أسأل الله لك يا بنتي أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم 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 أن يشفيك. وثانيا هذا نوع من السحر يسمى عند عامتنا الربط، واسمه الأصل الصرف. فأنصحك بالرقية، اطلب من يرقيك من الصالحين، فإن وجدت امرأة صالحة ذات تقوى وأمانة فهو أفضل، وإلا فرجل صاحب توحيد، صاحب سنة، صاحب تقوى، صاحب أمانة. فإذا لم تشفي وقدرتم على الساحرة نفسها أو الساحر فأرغموه على حل سحره الذي عمل لك، ثم يبلغ عنه ولي الأمر ليعاقبه. والله المستعان، أوصيك بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في الدعاء في الأوقات الفاضلة، ومنها بين التشهد والسلام وبعد كل نافلة وبين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. نعم.
هذا السؤال 19 يقول: وجدت في إحدى الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد معاهدة الكفار في غزوة الخندق على نصيب من ثمار المدينة مقابل أن يوقف القتال، فهل لهذا الأثر من دليل؟
هذا يذكره حسب علمي أهل السير، وأنا لم أقف عليه حتى الساعة في كتب الحديث، فعلى صحة هذا فيكون من باب الصلح، ويستفاد منه أن الإمام إذا خشي غلبة الكفار على قطره فله أن يصالحه بشيء من المال حتى يتقي شرهم، وأثناء ذلك يعد العدة لكسر شوكتهم.
أحسن الله إليكم. السؤال 20 يقول: أخوكم من الجزائر يسأل عن حكم زخرفة أسقاف البيوت بالجبس، مع العلم أن بعض الإخوة اتخذوا هذه المهنة مكسبا لهم في العيش.
يظهر لي أن هذا من التجميل للبيوت، وهذا في الأصل أنه جائز، لكن ينصح من يفعل هذا أن لا يبالغ فيسرف في إنفاق الأموال في هذه الزخرفة، وإنما يكفيه أن يجمل داره بهذه الزينة من الجبس أو غيره. وامتهان هذا العمل الذي يظهر فيه الإباحة جريا على الأصل، والله أعلم.
هذا السؤال 21 يقول: بارك الله فيكم شيخنا وأجزل لكم المثوبة، ما هي الكتب التي تقترحونها لطالب علم مبتدئ في أصول الفقه؟
اعلم أنت وليعلم كل مسلم ومسلمة كانوا مبتدئين في طلب العلم أن أصول الفقه لا تصلح مطالعته مطالعة فردية، بل لا بد من قراءته على شيخ حاذق في هذا العلم. وأنا لست متخصصا في أصول الفقه، وإن كنت درسته في المعهد الثانوي بالجامعة يوم كنت مدرسا هناك 7 سنوات أو 8 سنوات، والذي يظهر لي حتى الساعة كتابة 3 كتب، أحدها شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان، أظنه من أهالي بريدة، والثاني تسهيل الأصول للشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله ومعهما رجل آخر، والثالث الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
السؤال 22 يقول: هل ورد نهي عن الجماع عاريا؟
حتى هذه الساعة لم أعلم نهيا عن ذلك، لكنه مستكره، فالأولى أن يستتر الزوجان بشيء حال هذه حال الجماع.
أحسن الله إليكم. السؤال 23 يقول: إذا حصل خسوف أو كسوف ولم يصلوا الجماعة في المسجد، هل يجوز للصلاة في بيتي مع أهلي أو لوحدي؟ محمد عبد الله من الإمارات.
يا أخ محمد، الذي عندي في هذه المسألة هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وصلاة الكسوف جماعة السنة، والحديث عام، ف فإن صلى الجماعة في حيك فصل معهم، وإن لم يصلوا في حيك فصل في بيتك أنت وآلك ولا بأس بذلك، وحالكما وحالكم داخل في عموم الحديث فصلوا وادعوا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 24، والسائلة من تونس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أرجو منكم تفصيلا في مسألة الأخذ بالأسباب في الزواج، وهل قول المرأة أنها تترك الاختيار في الزواج للقدر من القدرية، يعني هل هذا القول من أقوال القدرية؟
يا بنتي لا تفتحي عليك باب الوساوس، فمن الأسباب التي ترجى أو يرجى بها تيسير أمورك الدعاء، سل الله أن يهب لك زوجا صالحا يعينك على دينك ودنياك. وثانيا لا تعرض نفسك للرجال فتتيح لهم المجال بمحادثتك في هذا الأمر. وثالثا ارتبط بوليك واترك الاختيار له، فإن كان حريصا عليك وهو أبوك في الدرجة الأولى فلن يهمل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث. ولك إذا عرض عليك وليك رجلا لا يعجبك لك أن ترضيه، لكن لا تستبدي بالأمر فتفتشي عن الرجال وتعرضي نفسك لمحادثتهم، فمنهم العفريت النفريت الذي يضحك على المرأة فيغتنم غفلتها فيوقعها فيما لا تحمد عقباه. ولا مانع إن شاء الله إذا وثقت من رجل صالح ذي دين وأمانة وخلق عاقل أن تعرضي نفسك عليه، فإن قبل فاطلب منه أن يذهب إلى وليك، وإن لم يقبل فدعيه ولا تلحي. ولو كان هذا عن طريق امرأة موثوقة لها عنده مكانة فهو أفضل، هذه من الأسباب المشروعة. ودعي عنك الوساوس فلا تفتحيها على نفسك، هيأ الله لك الرشد من أمرك ووهب لك رجلا صالحا يعينك على أمر دينك ودنياك.
بارك الله فيكم. هذا السؤال 25، تقول السائلة من فرنسا: هل الخوف من السحر يعتبر اعتراضا على قدر الله أو شركا أصغرا؟
يا بنتي اتق الله في نفسك واستقيمي على أمره وحافظي على فرائضه واستكثري من النوافل وتحصني بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم
تحصني تحصنا عاما، ولا تفتح باب الوساوس، فإن باب الوساوس خطير، يلقي تارة عليك الخوف من السحر، وتارة الخوف من العيب، وتارة الخوف من الحسد، فتصبح في حيرة من أمرك. توكلي على الله سبحانه وتعالى، وحافظي على أذكار الصباح والمساء، فلن يضرك شيء إن شاء الله تعالى. وما وأنصحك بصحيح الكلم الطيب، وأصله للإمام بن تيمية، اختصره وجرده من الأحاديث الضعيفة الإمام الألباني رحمه الله.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 26، ولا ندري هل الشخص ذكر أو أنثى. يقول السائل: أعمل بشركة في مصر، ومديري سيدة علمانية، وباقي من أعمل معهن بالشركة من علماني وليبرالي، وكذا يتم الطلب بالأمر لي بغلق المكتب في حالة الاجتماع بي من أجل التحدث في أمور العمل، أحيانا منفردين وأحيانا مجتمعين، يضمهن كلهن وأنا وحدنا.
يظهر أن السائل امرأة، وأنها حريصة على دينها وعرضها، ولهذا أنصحها بترك هذه الشركة، فالظاهر أنها شركة فاسدة، وهذا يظهر لي من ما ذكرت في سؤالها من وجود الليبراليين والعلمانيين. فهذه نصيحتي لك يا بنتي، اتركي هذه الشركة واطمعي، اتركيها لله وأبشري. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هيأ الله لك الرشد من أمرك.
السؤال 27، السائل: ماذا أفعل عندما أكون أصلي صلاة سنة وأمي تناديني أو أبي، هل أقطع الصلاة أو أكمل وبعد ذلك أذهب لهم؟ جزاكم الله خيرا.
إذا دعي المصلي من قبل أبيه أو أمه أو جده أو جدته، فهذا الاستدعاء والنداء له حالتان: إحداهما أن يقتضي الاستعجال لأن الداعي مريض، أو يظهر أنه في حالة صعبة، لو تأخر هذا المدعو الذي يصلي النافلة فأرجو أن لو قطع نافلته لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، لأن طاعة الوالدين فرض واجب وجوبا عينيا، وهذه نافلة. أما إن كان الأمر عاديا لا يظهر منه الاستعجال، فيتنحنح المصلي أو يسبح حتى يستشعر هذا المنادي أنه في صلاة، والله أعلم.
هذا السؤال الثامن والعشرون. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام يحضر المواسم الشركية ويأكل مما أهل لغير الله به ولا ينكر صنيع القوم إلا أنه يصرح لا يعتقد معتقدهم؟ بارك الله فيكم.
أخشى أنه كذاب نصاب، فما الذي يحمله على هذا الأمر؟ لا ينكره ولا يتمعر وجهه لله عز وجل غيره على دينه، فأقل ما يقال فيه أنه مبتدع، فلا تصلوا خلفه ولا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تزوروه ولا تعودوه إن مرض حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ومن توبته أن يفاصل هؤلاء.
السؤال التاسع والعشرون. يقول السؤال:
عودة على الجواب، لا تصلوا خلفه. قلت هذا خشيت أني نسيتها.
السؤال التاسع والعشرون. يقول السؤال الأول لي: يقول لي جار وهو ابن عم أبي، وهو يكره مجرد النظر إلي، وذلك بسبب أن لي لحية وإزار، ومعروف عنه أنه لا يحب أهل السنة. السؤال الثاني: كيف تكون معاملة اللوطي أو اللواط عفوا، وللعلم أنه جار، هل أسلم عليه؟
أقول بالنسبة لابن عمك: إن استطعت أن تناصحه مباشرة أو بواسطة فافعل هذا، وإلا فدعه وشانه وامضي على ما أنت عليه من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبوء بالإثم. وأما سؤالك عن الآخر فهذا، بارك الله فيك، إذا كنت متيقنا فبلغ السلطة المختصة به حتى يعالج أمره، ولا تخالط لا في مؤاكلة ولا مجالسة ولا مشاربة، ابتعد عنه وانصح بالبعد عنه ما دام أنه على هذه الفاحشة الممقوتة شرعا وعرفا. حتى فساق المسلمين الفجرة أهل الزنا يمقتون هذا الأمر. لا، ليس له حق الجوار، وإذا كانت الدولة لا تبالي بها بهذا الأمر أنت ابتعد منه وفاصل.
السؤال الثلاثون والأخير. يقول السائل: ما حكم التسمية باسم جنة، وذكرت هذه الكلمة كلمة في سورة الرحمن الآية: وجن الجنتين دان؟
الجنة معناه الثمر، ومعنى الآية أن ثمار الجنة دانية من أهلها، ينالها المسلم على أي حالة كانت، لأنها دانية من أهلها سواء كان قاعدا أو قائما أو على جنبه. وهذا الاسم
حسب علمي شائع في الإناث، حتى الساعة لا يظهر لي به بأس، والله أعلم. وبهذا القدر نكتفي، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الأحد 15 من شهر الله المحرم لعام 33 و400 للهجرة النبوية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به، وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء مفتوح مع شيخنا الوالد عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري. نلقي على شيخنا فيه أسئلة أرسلت إلى أخينا أبي زياد. السؤال الأول شيخنا يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم، رجل يعمل بالقول بقبض الدين بعد الرفع من بقبض اليدين بعد الرفع من الركوع، وبوضع الركبتين قبل اليدين للسجود، ومسافر إلى بلد لا يعملون بهذا القول، هل يتابعهم في ذلك اجتنابا للخلاف، وهل هذا الفعل مخالف للسنة؟ بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي أن أرحب بأبنائي وبناتي الذين يستمعون إلي عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي. زاده الله توفيقا وقوة في نشر السنة والذب عنها وعن المحبين لها. أقول: هذا السؤال يتضمن شقين. الشق الأول قبض اليدين ووضعهما على الصدر أو تحت الصدر بعد الرفع من الركوع، والثاني النزول إلى السجود على الركبتين. أقول: هذه من المسائل الخلافية التي هي محل اجتهاد، وللرأي فيها مجال. لكن الشق الأول الذي هو القبض بعد الرفع من الركوع أظهر وأرجح، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى. وأما الشق الثاني وهو النزول إلى السجود على الركبتين،
ففيه قولان لأهل العلم، فطائفة ترى النزول على اليدين، وأخرى ترى النزول بالسجود على الركبتين. وسواء أخذ المسلم بهذا أو بهذا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وإن كنا نحن نرجح النزول إلى السجود على اليدين، لكن ما دام الأمر كما ذكر السائل فإن كان يخشى مفسدة وشجار وأذى ممن يقدم عليهم ممن يخالفه، فلا مانع إن شاء الله تعالى أن يعمل عملهم ويجاريهم في هذا، لا سيما إن كان يأمهم في المسجد، فالمفسدة لعلها أكبر. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. قل السائل: قرر الأطباء إجراء عملية في العينين لأنها أصيبت بمرض يسمى القرنية المخروطية، وهذا المرض يساعد على ضعف الرؤية حتى تتخفض تماما، والعملية تكون بواسطة زرع قرنية من المتوفي أو من المتوفى إلى العين المصابة بالمرض، فهل هذا يجوز من الناحية الشرعية؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهو في التبرع بالأعضاء بعد وفاة صاحب العضو من قبل ورثته أو من قبله هو، فيوصي بحياته ورثته أن يتبرعوا بأعضائه. وأنا أقول الأولى عدم ذلك، لأن هذه الأعضاء لا يملكها أحد، وإن تبرع بها المتوفى نفسه وذلك عن طريق وصية في حياته أو تبرع بها ورثته، فلا أحد منهما يملكها، فنوصي هذا بالصبر والاحتساب، ونذكره بمجموع ألفاظ الحديث وطرقه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشتغل مصمما لمواقع الإنترنت، وأشتغل حاليا في موقع لأشهر المراكز والأحداث الإسلامية في أوروبا، وقد يعلن فيه لبعض المواقع المبتدعة أو إعلانات لمظاهرات مثلا، مع العلم أني لا أشتغل حاليا في هذا القسم، فهل أكمل عقدي معه وهو عقد خلقي من حيث يقول والعقد من حيث أني لا أخرج من العمل حتى أهيئ من يخلفني في الشركة.
الذي فهمته من سؤالك شيئان، أحدهما أن هذا الموقع خليط في الإعلانات، فيعلن سنة وبدعة، فالبدعة كإعلانات المظاهرات، والثاني أنك لا تشتغل في هذا القسم المختلط، وبناء على ذلك فإني لا أرى بأسا من إكمالك عقدك مع هذا المركز. وثمة أمر ثالث فهمته، وهو أنه مشروط عليك في العقد عند ترك هذا المركز أن تأتي بمن يخلفك، فإن عذروك فبها ونعمة، وإلا فاختر من تثق بدينه وأمانته وحرصه على ما تحرص عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف التعايش، هذا السؤال الرابع، يقول كيف التعايش والتعامل مع أب يصلي مرة في المسجد ومرة في البيت ويحلق لحيته، وقال مرة في لحظة غضب لم يعد يهمني في رب أحد، يقصد بذلك لم يعد يهمني في أي أحد، وقد يجتهد أحيانا في القيام وقراءة القرآن وصيام الأيام الفاضلة، وتظهر عليه علامات الندم والرغبة في التوبة، لكنه وقت النصح لا يدع لابنته مجالا لذلك، ويصدها ويسكتها ويغضب إن لم تسكت، فتسكت عن إكمال النصح خشية أن يقع في الجهل لحظة غضبه، ما حكمه؟ هل تنصحه أو تتركه؟ هل توده أم تبغضه؟ هل تطيعه فيما ليس فيه معصية أم كيف؟ هل تعيش في بيته وبماله وليس لها غيره أم لا؟ بارك الله فيكم وأسكنكم فسيح جناته.
أقول أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن على والدك يا بنتي بالتوبة النصوح، وأن يلهمه رشده ويرزقه الاستقامة والسداد في الأقوال والأعمال. وثانيا يظهر أن أباك مريض، قد يكون هذا المرض نفسيا وقد يكون بمؤثر خارجي، له خلطاء سوء فيؤثرون عليه. وثالثا تعاهديه بالنصح حالة سكونه وارتياحه إليك، وسددي وقاربي، ولا حرج عليك في السكن معه حتى يهيئ الله لك رجلا صالحا يعينك على دينك ودنياك، فاستعيني بالله واصبري واحتسبي واجتهدي لوالدك في الدعاء، واغتنمي الأوقات الفاضلة، ومنها بين التشهد والسلام، وبين الأذان والإقامة، وفي الثلث الليل من الأخير، وفي الثلث الأخير من الليل، وآخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة قبل المغرب، يعني قبل المغرب بساعة، فلعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويهدي أبيك إلى مراشد أمره، والله يعينك.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الخامس، يقول السائل: إذا تعلم أحدنا مسألة عقدية وهو ضعيف العلم، هل بإمكانه تعليم ذلك تلكم المسألة لأفراد عائلته أو إقامة دورة صغيرة يعلمهم فيها المسائل مجتمعة كتعليمهم الأصول الثلاثة؟
الأصول الثلاثة هي مسائل القبر التي صح بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن ثبته الله قال: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المؤمن، فينعم في قبره. ومن ذلك أنه يفسح له في قبره مد بصره، ومن كان منافقا أو مرتابا فلا يلهمه الله عز وجل حجته، فلا يجيب على السؤال، بل يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيعذب في قبره. ومن ذلك أنه يضيق عليه في قبره، أنه يضيق عليه قبره حتى تنطبق أضلاعه وتختلف ويبقى معذبا. فكون من تعلم هذه المسائل العقدية التي هي من صغار المسائل، يعني من حيث سهولة فهمها وحفظها، فالواجب عليه أن يعلمها أسرته ويعقد لهم جلسات حتى يحذقوها، ثم ينقلهم إلى من يثق بدينه وأمانته وعلمه حتى يعلمهم ما تيسر من كبار المسائل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال السادس من مصر، يقول السائل: عندنا في مصر بدأت الانتخابات البرلمانية، وبفضل الله لم نشارك فيها بأي شكل من الأشكال، لكن أهلنا يسألوننا: هل نعتزل جميعا الانتخابات ونترك الساحات للنصارى والعلمانيين والليبراليين؟ فبماذا نرد عليهم؟
خلاصة ما توصلت إليه في أمر الانتخابات: أولا، أنها ليست من شرعنا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه عنه أصحابه التابعين، وبلغ التابعون من بعدهم، ولا يزال أهل العلم والفضل يتوارثونه ويعلمونه عباد الله عز وجل. وثانيا ما دامت وافدة فلها حالتان، إحداهما أن تفرض علينا فرضا إما إلزاما من الحكومة القائمة أو يخشى أهل القطر غلبة من ذكرت من اليهود من النصارى والعلمانيين. الحالة الثانية، هاتان حالتان، إلزام من الحكومة والثانية غلبة الظن أو اليقين على أنه سيحكم البلد من ليس منا من يهود من يهودي أو نصراني أو علماني. ففي هذه الحال تكون ضرورة فننتخب من نتيقن أو يغلب على ظننا أنه يخدم الإسلام وأهله. وإن كنا لا ننصح أهل العلم بالدخول فيها ولنا فتوى قشورة في موقع إصحاب على ما أظن، فليراجعه من شاء.
هذا السؤال السابع يقول أحد طلبة العلم عندنا يقول هل يجوز لي أن أشتغل في المعهد الديني الذي عندنا كمعيد أو وظيفة إدارية بحتة مع العلم أن هذا المعهد فيه الصوفي والأشعري والحزبي وغير ذلك، وغرضي هو لكي يتفرغ للعلم لأن عمل المعيد محدود جدا جدا فلا يشغله عن طلب العلم. جزاكم الله خيرا.
يظهر لي من سؤالك أمران. الأمر الأول أن ذلك المعهد الذي ترغب العمل فيه إداريا خليط من المبتدعة، والثاني أن سبب عملك في هذا المعهد هو قصدك التفرغ لطلب العلم، يعني العلم الشرعي، وفهمت أنه خارج المعهد. أقول لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، لا بأس بهذا العمل إن شاء الله تعالى، ولكن تجنب مخالطة هؤلاء إلا بقدر ما يستدعيه العمل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثامن، سائلة من فرنسا تقول ما هي الطريقة المثلى لقضاء صلوات فائتة لمدة شهرين مع العلم أن المريضة كانت مطروحة الفراش ولم تكن تعلم أنها تستطيع أن تصلي وهي مضطجعة؟ بارك الله فيكم.
يظهر يا بنتي من سؤالك أن المسؤول أن المسؤول عنها من قبلك جاهلة ولا تحلم الحكم بالنسبة للصلاة مضطجعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كما ذكرت فلا قضاء عليها إن شاء الله تعالى، ولكن ننصحها بالاستكثار من الصدقة والنوافل كركعتي الضحى وأربع قبل الظهر وأربع بعدها إن قدرت، أو ركعتين وأربع قبل صلاة العصر بين الأذان والإقامة، وتجتهد في قيام الليل، فهذا إن شاء الله يضاعف الله لها به الحسنات. وبالله التوفيق.
السؤال التاسع من نفس السائلة الفرنسية، تقول: مسلمة تأخذ علاجا طبيا كل شهر لمرض لا يوجد علاجه في البلاد المسلمة، هل تسقط الهجرة في حق هذين الزوجين؟ بارك الله فيكم.
ما دمتم يا معشر المسلمين والمسلمات في فرنسا تؤدون شعائر الله ولم تتعرضوا لفتنة فليست الهجرة واجبة في حقكم، بل هي مندوبة. والمرأة التي سألت عنها مضطرة إلى الإقامة في فرنسا من أجل علاجها أو من أجل مرضها الذي لا يوجد في البلاد المسلمة علاجه، ولكن إذا قدرتم على الهجرة أنت وزوجك بأن تأخذوا وعلى أن تصحفوا أو تصحبوا معكم علاج لمدة أشهر وبعدها توكلون من يبعث لكم العلاج فهذا حسن. أقول إن قدرتم، هذا لأن الأمر مشروط بالاستطاعة كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. هيأ الله لنا ولكم مراشد الأمور وسددنا في الأقوال والأعمال.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال العاشر وهو الثالث من أختنا الفرنسية والأخير، يقول: شخص وكل شخصا آخر في بلد مسلم لشراء أضحية العيد والتصدق بلحمها على الفقراء، فهل يجزئ ذلك؟ بارك الله فيكم.
الأصل يا بنتي أن الأضحية لأهل البيت يأكلون منها ويتصدقون ويفتون، فافعلوا هذا يا معشر المسلمين في فرنسا وغيرها من دول الشرق والغرب،
وما دام ذلك الرجل أو ذلك المضحي قد وكل شخصا في بلد مسلم بشراء أضحيته والتصدق بلحمها فأضحيته صحيحة إن شاء الله، لكن احرصوا على أن تكون ضحاياكم في بيوتكم تأكلون منها وتتصدقون وتدعون، وإن قدرتم إرسال شيء من اللحم إلى أماكن أخرى يوجد فيها فقراء فافعلوا ذلك. وبالله التوفيق.
الآن السؤال الحادي عشر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. ظهرت في مجتمعنا بعض المنكرات كبيع الخمر، بيع لحم الخنزير أجلكم الله، والمراقص، فما هو المنهج في إنكار ذلك؟
أنا لا أعلم من أي بلد أنت أيها السائل أو السائلة، أكنت من بلد مسلم أو غير مسلم، ولكن اعلم وليعلم كل مسلم ومسلمة أن هذا من الابتلاء، فالمؤمن يبتلى بالمغريات من الشهوات والشبهات، فوصيتي أن تستقيموا أنتم بأنفسكم على أمر الله، وتذكروا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وثانيا لا مانع أن يبين الخطباء وأئمة المساجد مضر المعاصي وخطر فشو المنكرات في البلد معتمدين على نصوص الكتاب والسنة، وأن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجتنبوا التعيير والتعيين مثل قول بعضهم في شارع كذا، في حي كذا، في مكان كذا، فهذا ليس من النصيحة في شيء، هذا مفسدة. وإنما علينا في مثل هذه الحال أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا أوقفنا وقفنا، وتبرأ حينئذ الذمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثاني عشر يقول: يا شيخنا، مقاول له رأس مال كبير نوعا ما، لكنه ليس بحوزته هذا المال، فقد وضعه في مشروعه للعمل، وبين الفترة والأخرى تدفع أو تدفع له الدولة بعضا من مستحقاته في هذا المشروع، يعني لا تعطيه حقه كاملا لكن بالتدريج. لذا سؤالنا: هل يدفع الزكاة يا شيخنا، وكيف ذلك؟
الذي أعلمه في هذه المسألة أن الدولة من خلال الأقسام الهندسية
والمتابعات في مؤسساتها تراقب أعمال المقاولين، فيتأخر القسط أو الدفعة لأسباب، منها عدم إنجاز العمل في الوقت المحدد، ومنها وجود خلل في العمل المنجز يستدعي محاسبة هذا المقاول حسب العقد المبرم بينه وبين الإدارة، ومنها ضعف البند المخصص في ميزانية تلك الوزارة أو المؤسسة أو الإدارة. وعلى كل الذي يظهر لي في المسألة أنه لا زكاة على هذا المقاول ما دامت الدفعات تتأخر عليه، فإذا حال الحول وعنده وفر خالص له، هذا الوفر حال عليه الحول وليس فيه ديون، زكى هذا الوفر، وإن كانت عليه ديون حالة فإنه يسقط قدر الديون. فإذا كان الوفر 100,000، إذا كان الوفر الذي حال عليه الحول 100,000 والديون الحالة 50,000، فإنه يزكي 50,000 فقط، لأن البقية 50 الباقية هي لحساب الديون من شراء مواد أو أجور عمال أو غير ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 13، يقول السائل: شيخنا حفظك الله، أنا شاب سلفي من الجزائر، تحدثني نفسي بالجهاد مع إخواني في دماج وولي الأمر يمنع ذلك، فكيف أساعد إخواني دون مخالفة الشرع في ذلك؟
نحن لنا فتوى منشورة في سحاب تخص هذه المسألة، وخلاصة القول لك الآن ألا تخالف ولي أمرك ولا والديك، وأمامك إن قدرت التبرع للمال، تسلمه إلى جهة موثوقة، توصله إلى إخوانك أهل السنة في دماج فرج الله عنه.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 14 من فرنسا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم تغسيل تارك الصلاة؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تارك الصلاة جهودا لوجوبها عن علم فهذا كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله المسلمون. وإن كان تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها فهذا فاسق فاسق يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله. وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد في مذهب الجمهور، ومنهم أبو حنيفة والزهري ومالك والشافعي رحم الله الجميع. وهذا هو آخر ما استقر لدي بناء على الأدلة الظاهرة لي وأنا عليه الآن، وقد أعلنته في بعض خواصي من الطلاب، ولا أجد غضابة أن أفتي به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 16، يقول سائل: شيخنا الفاضل، زوجي له رخصة سيارة أجرة قد أجرها لأحد الأشخاص، لأننا إن لم نشتري سيارة ونضع عليها الرخصة تسحب منا قانونيا، مع العلم أنه يمنع استئجارها، فهل هذا يعد من مخالفة أولياء الأمور؟
هدى الله زوجك إلى الصواب ومراشد أمره. هذا العمل خطأ لمحذورين: أحدهما الكذب، والثاني مخالفة ولي الأمر، فعليه إلغاء هذا العقد واستعادة رخصته، فإذا ولو سحبت منه، فإذا قدر على شراء سيارة سعى في الحصول على رخصة أخرى.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 17، يقول: ما الرد على من يحتج بأثر عمر رضي الله عنه وأبي بكر رضي الله عنه في الدخول على المرأة في بيتها لخدمتها، يحتج بذلك على جواز الاختلاط؟
أولا، الذي أعلمه في هذا الأمر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما زارا أم أيمن الحبشية، وهي امرأة صالحة، قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها. فأولا، هذه المرأة عجوز كبيرة، وثانيا هذا إمام المسلمين خليفتهم وصديق الأمة وإمامها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر مستشاره الأمين، وقيل أنه قاضي. وثالثا، ليس في الأثر أنهما اختليا بها، بل جاراها، ومطلق الزيارة لا يدل على الخلوة وأنها ليست عندها أحد. ولهذا استنبط بعض أهل العلم زيارة النساء الصالحات للسلام عليهم والإفادة من علمهن والتذكير، وهذا أخذه أهل العلم
لأن أم أيمن رضي الله عنها جعلت تذكر لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فبكت وهيجتهما على البكاء على البكاء. أما الاختلاط فليس كذلك، بل هو يكون فيه من خضوع المرأة بالقول والتبرج ومضاحكة الرجال وممازحتهم إلى غير ذلك من المحاذير. نعم.
هذا السؤال 18، تقول السائلة: أنا فتاة مقبلة على الزواج ولكني مصفحة منذ صغري بسحر التصفيح، وهذا سحر تفعله النساء لبناتهن الصغيرات لتبقى البنت عذراء إذا وقعت في الفاحشة كما يزعم، ويجعل جن أو جني في الفتاة يحرسها من فض بكارتها، وعند الزواج يزال هذا السحر بسحر آخر. أرجو من فضيلتكم نصحي وإرشادي وجزاكم الله خيرا.
أولا أسأل الله لك يا بنتي أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم 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 أن يشفيك. وثانيا هذا نوع من السحر يسمى عند عامتنا الربط، واسمه الأصل الصرف. فأنصحك بالرقية، اطلبي من يرقيك من الصالحين، فإن وجدت امرأة صالحة ذات تقوى وأمانة فهو أفضل، وإلا فرجل صاحب توحيد صاحب سنة صاحب تقوى صاحب أمانة. فإذا لم تشفي وقدرتم على الساحرة نفسها أو الساحر فأرغموه على حل سحره الذي عمل لك، ثم يبلغ عنه ولي الأمر ليعاقبه. والله المستعان، أوصيك بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في الدعاء في الأوقات الفاضلة، ومنها بين التشهد والسلام وبعد كل نافلة وبين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. نعم.
هذا السؤال 19 يقول: وجدت في إحدى الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد معاهدة الكفار في غزوة الخندق على نصيب من ثمار المدينة مقابل أن يوقف القتال، فهل لهذا الأثر من دليل؟
هذا يذكره حسب علمي أهل السير، وأنا لم أقف عليه حتى الساعة في كتب الحديث، فعلى صحة هذا فيكون من باب الصلح ويستفاد منه أن الإمام إذا خشي غلبة الكفار على قطره فله أن يصالحه بشيء من المال حتى يتقي شرهم، وأثناء ذلك يعد العدة لكسر شوكته.
أحسن الله إليكم. السؤال 20، يقول: أخوكم من الجزائر يسأل عن حكم زخرفة أسقاف البيوت بالجبس، مع العلم أن بعض الإخوة اتخذوا هذه المهنة مكسبا لهم في العيش.
الذي يظهر لي أن هذا من التجميل للبيوت، وهذا في الأصل أنه جائز، لكن ينصح من يفعل هذا أن لا يبالغ فيسرف في إنفاق الأموال في هذه الزخرفة، وإنما يكفيه أن يجمل دهره بهذه الزينة من الجبس أو غيره. وامتهان هذا العمل الذي يظهر لي فيه الإباحة جاريا على الأصل، والله أعلم.
هذا السؤال 21، يقول: بارك الله فيكم شيخنا وأجزل لكم المثوبة، ما هي الكتب التي تقترحونها لطالب علم مبتدئ في أصول الفقه؟
اعلم أنت وليعلم كل مسلم ومسلمة كانوا مبتدئين في طلب العلم أن أصول الفقه لا تصلح مطالعته مطالعة فردية، بل لا بد من قراءته على شيخ حاذق في هذا العلم. وأنا لست متخصصا في أصول الفقه، وإن كنت درسته في المعهد الثانوي بالجامعة يوم كنت مدرسا هناك 7 سنوات أو 8 سنوات، والذي يظهر لي حتى الساعة كتابة 3 كتب، أحدها شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان، أظنه من أهالي بريدة، والثاني تسهيل الأصول للشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله ومعهما رجل آخر، والثالث الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
السؤال 22، يقول: هل ورد نهي عن الجماع عاريا؟
حتى هذه الساعة لم أعلم نهيا عن ذلك، لكنه مستكره، فالأولى أن يستتر الزوجان بشيء حال هذه حال الجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 23، يقول: إذا حصل خسوف أو كسوف ولم يصلوا الجماعة في المسجد، هل يجوز للصلاة في بيتي مع أهلي أو لوحدي؟ محمد عبد الله من الإمارات.
يا أخ محمد، الذي عندي في هذه المسألة هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عبادا، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وصلاة الكسوف جماعة السنة، والحديث عام، فإن صلى الجماعة في حيك فصل معهم، وإن لم يصلوا في حيك فصل في بيتك أنت وأهلك ولا بأس بذلك، وحالكما وحالكم داخل في عموم الحديث، فصلوا وادعوا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 24، والسائلة من تونس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أرجو منكم تفصيلا في مسألة الأخذ بالأسباب في الزواج، وهل قول المرأة أنها تترك الاختيار في الزواج للقدر من القدرية، هل هذا القول من أقوال القدرية؟
يا بنتي لا تفتحي عليك باب الوساوس، فمن الأسباب التي ترجى أو يرجى بها تيسير أمورك الدعاء، سل الله أن يهب لك زوجا صالحا يعينك على دينك ودنياك، وثانيا لا تعرض نفسك للرجال فتتيح لهم المجال بمحادثتك في هذا الأمر، وثالثا ارتبط بوليك واترك الاختيار له، فإن كان حريصا عليك وهو أبوك في الدرجة الأولى فلن يهمل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. الحديث. ولك إذا عرض عليك وليك رجلا لا يعجبك لك أن ترضيه، لكن لا تستبدي بالأمر فتفتشي عن الرجال وتعرضي نفسك لمحادثتهم، فمنهم العفريت النفريت الذي يضحك على المرأة فيغتنم غفلتها فيوقعها فيما لا تحمد عقباه، ولا مانع إن شاء الله إذا وثقت من رجل صالح ذي دين وأمانة وخلق عاقل أن تعرضي نفسك عليه، فإن قبل فاطلب منه أن يذهب إلى وليك، وإن لم يقبل فدعيه ولا تلحي. ولو كان هذا عن طريق امرأة موثوقة لها عنده مكانة فهو أفضل، هذه من الأسباب المشروعة، ودعي عنك الوساوس فلا تفتحيها على نفسك، هيأ الله لك الرشد من أمرك ووهب لك رجلا صالحا يعينك على أمر دينك ودنياك.
بارك الله فيكم. هذا السؤال 25، تقول السائلة من فرنسا: هل الخوف من السحر يعتبر اعتراضا على قدر الله أو شركا أصغرا؟
يا بنتي اتق الله في نفسك واستقيمي على أمره وحافظي على فرائضه واستكثري من النوافل وتحصني بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم تحصني تحصنا عاما، ولا تفتحي باب الوساوس فإن باب الوساوس خطير، يلقي تارة عليك الخوف من السحر، وتارة الخوف من العين، وتارة الخوف من الحسد، فتصبحي في حيرة من أمرك. توكلي على الله سبحانه وتعالى وحافظي على أذكار الصباح والمساء فلن يضرك شيء إن شاء الله تعالى. وما وأنصحك بصحيح الكلم الطيب، وأصله للإمام بن تيمية، اختصره وجرده من الأحاديث الضعيفة الإمام الألباني رحمه الله.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 26، ولا ندري هل الشخص ذكر أو أنثى، يقول السائل: أعمل بشركة في مصر ومديري سيدة علمانية، وباقي من أعمل معهن بالشركة من علماني وليبرالي، وكذا يتم الطلب بالأمر لي بغلق المكتب في حالة الاجتماع بي من أجل التحدث في أمور العمل، أحيانا منفردين وأحيانا مجتمعين، يضمهن كلهن وأنا وحدنا.
يظهر أن السائل امرأة وأنها حريصة على دينها وعرضها، ولهذا أنصحها بترك هذه الشركة، فالظاهر أنها شركة فاسدة، وهذا يظهر لي من ما ذكرت في سؤالها من وجود الليبراليين والعلمانيين. فهذه نصيحتي لك يا بنتي، اتركي هذه الشركة واطمعي، اتركيها لله وأبشري. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هيأ الله لك الرشد من أمرك.
السؤال 27، يقول السائل: ماذا أفعل عندما أكون أصلي صلاة سنة وأمي تناديني أو أبي، هل أقطع الصلاة أو أكمل وبعد ذلك أذهب لهم؟ جزاكم الله خيرا.
إذا دعي المصلي من قبل أبيه أو أمه أو جده أو جدته فهذا الاستدعاء والنداء له حالتان:
إحداهما أن يقتضي الاستعجال لأن الداعي مريض، أو يظهر أنه في حالة صعبة، لو تأخر هذا المدعو الذي يصلي النافلة فأرجو أن لو قطع نافلته لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، لأن طاعة الوالدين فرض واجب وجوبا عينيا، وهذه نافلة. أما إن كان الأمر عاديا لا يظهر منه الاستعجال فيتنحنح المصلي أو يسبح حتى يستشعر هذا المنادي أنه في صلاة، والله أعلم.
هذا السؤال 28 يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام يحضر المواسم الشركية ويأكل مما أهل لغير الله به ولا ينكر صنيع القوم إلا أنه يصرح لا يعتقد معتقدهم؟ بارك الله فيكم.
أخشى أنه كذاب نصاب، فما الذي يحمله على هذا الأمر؟ لا ينكره ولا يتمعر وجهه لله عز وجل غيره على دينه، فأقل ما يقال فيه أنه مبتدع، فلا تصلوا خلفه ولا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تزوروه ولا تعودوه إن مرض حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ومن توبته أن يفاصل هؤلاء.
السؤال 29 يقول السؤال
عودة على الجواب: لا تصلوا خلفه، قلت هذا خشيت أني نسيتها.
السؤال 29 يقول: السؤال الأول لي، يقول لي جار وهو ابن عم أبي، وهو يكره مجرد النظر إلي، وذلك بسبب أن لي لحية وإزار، ومعروف عنه أنه لا يحب أهل السنة. السؤال الثاني: كيف تكون معاملة اللوطي أو اللواط عفوا، وللعلم أنه جار، هل أسلم عليه؟
أقول بالنسبة لابن عمك: إن استطعت أن تناصحه مباشرة أو بواسطة فافعل هذا، وإلا فدعه وشانه، وامضي على ما أنت عليه من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبوء بالإثم. وأما سؤالك عن الآخر فهذا بارك الله فيك، إذا كنت متيقنا فبلغ السلطة المختصة به حتى يعالج أمره، ولا تخالط لا في مؤاكلة ولا مجالسة ولا مشاربة، ابتعد عنه وانصح بالبعد عنه ما دام أنه على هذه الفاحشة الممقوتة شرعا وعرفا، حتى فساق المسلمين الفجرة أهل الزنا يمقتون هذا الأمر. لا ليس له حق الجوار، وإذا كانت الدولة لا تبالي بها بهذا الأمر أنت ابتعد منه وفصل.
السؤال 30 والأخير، يقول السائل: ما حكم التسمية باسم جنة؟ وذكرت هذه الكلمة كلمة في سورة الرحمن الآية: وجن الجنتين دان.
الجنة معناه الثمر، ومعنى الآية أن ثمار الجنة دانية من أهلها، ينالها المسلم على أي حالة كانت، لأنها دانية من أهلها سواء كان قاعدا أو قائما أو على جنبه. وهذا الاسم حسب علمي شائع في الإناث، وحتى الساعة لا يظهر لي به بأس، والله أعلم. وبهذا القدر نكتفي، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.